الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: في مهمة أورتيغس الجديدة ضغوط لنزع سلاح حزب الله، الإسراع بتشكيل لجان للتفاوض، ووضع الترتيبات لترسيم الحدود مع إسرائيل. اتصالات مفتوحة لرج مع واشنطن وأوروبا ننفذ 17-01، ومعلومات عن اتفاق عون سلام على تعزيز الدولة جنوب الليطاني وضبط الأمن. يسبق على العهد الطلب مباشرة من حزب الله تسليم سلاحه والانخراط في اللعبة السياسية الداخلية. الحزب نراقب ونتابع، وموقفنا في الوقت المناسب والمسؤولية على الدولة. باسيل حزب الله ضعف ولم يعد يستطيع امتلاك سياساته الخاصة، وعليه الالتزام بالدستور وقواعده. واشنطن تكرر تهديد إيران وتقرر إرسال طائرات إضافية إلى المنطقة، ومحادثات أمريكية إسرائيلية مطولة عن الحوثيين وطهران. إسرائيل توسع عملياتها للسيطرة على مساحات شاسعة من غزة. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. تتزايد المؤشرات والمعلومات شبه اليومية أن مورغان أورتيغس آتية إلى بيروت لتواصل مهمتها الشاقة ومواقفها النارية المتتابعة، مع إعطاء واشنطن ما يشبه الكارت بلانش لاستئناف إسرائيل ضرب أهداف حزب الله ساعة تشاء على غرار غارتي الأمس وقبل أيام في الضاحية، وسط معلومات مفادها بأن رئيسي الجمهورية والحكومة اتفقا في لقائهما الأخير على تعزيز القوى الشرعية وضبط الأمن جنوب الليطاني. لتطرح أوساط المتابعة السؤال الآتي: وماذا عن شماله؟ ومتى ستتم المباشرة عمليا بترجمة خطاب القسم والبيان الوزاري تحسبا لوقوع المحظور؟ أورتيغس ستحمل رسالة محددة مليئة بالضغوط لنزع سلاح حزب الله والإسراع بتشكيل لجان للتفاوض ووضع الترتيبات لترسيم الحدود مع إسرائيل، في وقت تسعى الدبلوماسية اللبنانية عبر وزارة الخارجية تحديدا ومن خلال الاتصالات بواشنطن والعواصم الأوروبية لتأكيد التزام لبنان بوقف إطلاق النار وال 17-01 والحد تاليا على وقف انتهاكه من قبل تل أبيب. إقليميا ودوليا الواضح أن المسافة الزمنية للضربة الأمريكية على طهران تقصر تباعا، إذ لم ولن يكتفي دونالد ترامب بالتهديدات الكلامية، بل قرر إرسال طائرات إضافية إلى المنطقة مع بدء محادثات أمريكية إسرائيلية عسكرية أجراها قائد القيادة الوسطى الأمريكية مع كبار العسكريين الإسرائيليين، ولساعات طويلة عن طهران والحوثيين.
فقد كشف مصدر دبلوماسي لبناني عن رسالة بعنوانين أساسيين تحملهما نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتيغس في زيارتها المرتقبة لبيروت في خلال أيام. الأول: ممارسة أقصى الضغوط لنزع سلاح حزب الله والإسراع في تشكيل لجان تقنية وسياسية للتفاوض مع إسرائيل من أجل انسحابها من النقاط الخمس التي تحتفظ بها جنوبا. والثاني: وضع ترتيبات سياسية لترسيم الحدود المتنازع عليها بين بيروت وإسرائيل ورسم معالم المرحلة المقبلة بينهما.
في الأثناء وبعد الغارة الثانية على الضاحية، كثف وزير الخارجية يوسف رجي اتصالاته مع الدول المعنية ولا سيما الولايات المتحدة لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، بحسب مصدر في الوزارة الذي أوضح أن رجي أجرى اتصالات مكثفة مع دول صديقة للبنان، خصوصا مع الجانب الأمريكي الأكثر تأثيرا على إسرائيل.
رجي، وبحسب ما أكد المصدر، يقوم بدور فاعل منذ تعيينه على رأس الدبلوماسية اللبنانية لوضع حد لانتهاك إسرائيل للسيادة الوطنية وقتل لبنانيين بشكل شبه يومي.
وقال المصدر نفسه أن وزير الخارجية أبقى اتصالاته مفتوحة مع الخارجية الأمريكية ووزراء خارجية أوروبيين لشرح الموقف اللبناني الملتزم بالمطلق بتنفيذ القرار 17-01 في مقابل مضي إسرائيل في العدوان على لبنان، مشددا على أن بيروت ملتزمة بالمواجهة السياسية والدبلوماسية بمواجهة العدوان الإسرائيلي.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان بحث ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدة في سبل مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية فجر أمس ونتائج زيارة عون باريز وزيارة سلام مكة.
وأشارت المعلومات إلى أنه تم الاتفاق في الاجتماع على تعزيز القوى الشرعية في منطقة جنوب الليطاني وضبط الأمن والاستمرار بالتواصل مع الأمريكيين رعاة اتفاق الهدنة.
وكان رئيس عون دان الغارة واعتبر أن الاعتداء على محيط بيروت للمرة الثانية منذ اتفاق 26 من تشرين الثاني يشكل إنذارا خطيرا حول النيات المبيتة ضد لبنان، خصوصا في توقيته بعد التوقيع في جدة على اتفاق لضبط الحدود اللبنانية السورية.
ووفق صحيفة نداء الوطن، فإن اتصالات رئيس الجمهورية بالأمريكيين على مدى اليومين الماضيين لم توصل إلى قرار حاسم من واشنطن بالمون على إسرائيل لوقف القصف، في حين وعد الأمريكيون فقط لبنان بفعل كل ما في وسعهم لتخفيف حدة التوتر، بينما يمنح الأمريكي الحق لإسرائيل بضرب أهداف داخل لبنان.
رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية محاولة لاغتيال القرار الأممي بالنار والدماء والدمار ونسف آليته التنفيذية التي يتضمنها الاتفاق والذي التزم به لبنان بكل حذافيره، وهو استهداف مباشر لجهود القوى العسكرية والأمنية والقضائية اللبنانية التي قطعت شوطا كبيرا بكشف ملابسات الحوادث المشبوهة الأخيرة في الجنوب والتي تحمل بصمات إسرائيلية في توقيتها وأهدافها وأسلوبها.
بري دعا الدول الراعية لاتفاق وقف النار إلى الوفاء بالتزاماتها وإلغاء إرغام إسرائيل على وقفها والانسحاب من الأراضي اللبنانية.
الرئيس سلام الذي دان العدوان وتابع تداعياته مع كل من وزيري الدفاع ميشيل منسا والداخلية أحمد الحجار رأى أنه يشكل انتهاكا صارخا للقرار 1701 الذي يؤكد سيادة لبنان وسلامته، كما يشكل خرقا واضحا للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الماضي.
مصادر السرايا شددت على استمرار اتصالات سلام مع الخارج للضغط على إسرائيل ومنعها من جعل لبنان مجددا ساحة مستباحة، إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية كي تتمكن الدولة من تعزيز قدراتها وتثبيت الأمن والاستقرار.
وزير الإعلام بول مرقس أكد أن السلطات ستضاعف الجهود لبسط سلطة الدولة في الجنوب، حيث قد يكون هناك متورطون من جنسيات أخرى في إطلاق الصواريخ على إسرائيل. أضاف أن الجيش أجرى مداهمات في الجنوب والبقاع بحثا عن مطلقيها، وأوضح أن تنفيذ ما جاء في البيان الوزاري وحصر السلاح يحتاج إلى وقت.
لم يجف بعد حبر البيان الوزاري، البيان الوزاري منذ نحو شهر فقط، يعني نحن لدينا ملفات كثيرة متزامنة ومتوازية نقوم بها كلها تباعا كما يقول دولة رئيس مجلس وزراء. نحن نقوم بكل ذلك، يعني نحن فقط قضينا فقط أسابيع قليلة جدا بعد صياغة البيان الوزاري وملتزمون هذا البيان الوزاري وسائرون باتجاه تنفيذه، لكن هذا أمر يتطلب وقتا وجهودا ومراحل، ونحن في قابل الأسابيع والشهور سنمضي قدما في تنفيذ البيان الوزاري على جميع الصعود التي تعهدنا بها. نقوم بأقصى ما يمكن أن نفعله حاليا وسنضاعف هذه الإمكانات المتوافرة لدينا في سبيل بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب اللبناني وتحديدا في الجنوب اللبناني.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يسبك أكد أن مواقف وخطابات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من التطورات والمتغيرات في المنطقة لا سيما المتعلق منها بالداخل اللبناني تعكس إنكار الحزب لما تسبب به سواء لنفسه وبيئته من ويلات ومآس أم للبنان عموما من دمار وخراب واحتلال إسرائيلي لمناطق وقرى جنوبية، موضحا أن اللبنانيين يراهنون على العهد الجديد في إعادة تنظيم الدولة وبسط سلطتها ونفوذها على كامل الأراضي اللبنانية.
وقال يسبك أن ما تقدم للولوج منه إلى الإعلان عن قناعته أن الرهان على اقتناع حزب الله بتسليم سلاحه من تلقاء نفسه للدولة وفك ارتباطه بإيران رهان خاطئ وضرب من المستحيل، وعلى العهد بالتالي أن يبادر إلى الطلب مباشرة من الحزب تسليم سلاحه والانخراط في اللعبة السياسية الداخلية، لا سيما أن كل من خطاب القسم والبيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة وتطبيق 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل حزب الله نفسه بواسطة وكيله الرئيس بري.
أضاف يزبك أنه قبل الوصول حتى إلى مجرد الكلام عن التطبيع والسلام مع إسرائيل وبغض النظر عما يريده ويوطنه الرئيس الأمريكي، علينا أولا تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده ومندرجاته وأبرزها حل كل الميليشيات وتسليم سلاحها إلى الدولة واستعادة الدولة وبناء مقوماتها الدستورية والإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية، لافتا إلى أن اللائحة تطول كمعترك أساس قبل الدخول في معتركات أخرى، لا سيما أننا كلبنانيين لسنا جنودا لدى أي من القوى الإقليمية أو الدولية، وأن قراراتنا كدولة سيدة لا تتخذ إلا لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين.
حزب الله يشيع من شهته في الرابعة من بعد ظهر اليوم في روضة الحوراء زينب الغبيري قتليه، معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب وشقيق مسؤول الإعلام الحربي فيه حسن علي بدير الملقب بالحاج ربيع، ونجله علي حسن بدير الملقب بجواد، اللذين سقطا مع اثنين آخرين في الغارة على الضاحية التي أدت أيضا إلى جرح 7 أشخاص.
وقد اعتبر النائب إبراهيم الموسوي وفي موقف يمكن وصفه بالاجتهادي من مكان الغارة أن ما يروج له العدو عن وجود مقاوم في الشقق المدنية ليس مبررا قانونيا، حيث يمنع القانون الإنساني ومعاهدة جنيف استهداف الأفراد حتى لو كانوا مقاتلين عندما لا يكونون في الجبهة أو في حال انسحاب.
نحن الآن نحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والغرب وكل الناس المسؤولية عن هذه الجريمة العدوانية المتمادية التي هي استمرار للحرب بشكل آخر. العدو لم يلتزم ولا بلحظة واحدة بال1701 وخرقه أكثر من 1500 مرة. نحن عندنا رئاسة، عندنا حكومة، عندنا دولة، عندنا وزراء، عندنا مجلس نواب. أمام ما جرى وصلنا إلى هنا ينبغي بكل صراحة أن يتحركوا على أعلى مستوى وبأعلى فعالية وأن يحملوا هذا المجتمع الدولي مسؤوليته.
النائب علي عمار الذي لوح بالرد قال نحن مستعدون، معتبرا أن حزب الله استعاد كامل قوته وعافيته.
نحن حتى هذه اللحظة ما زلنا كما قلت نمنح الدول التي تقريبا رعت 1701 وكانت هي الراعية لكل هذه الاتفاقيات، ولكن أقول للصبر حدود. المسألة هذه لا نريد أن نوقت بها، هذا الأمر مطروق لقيادة المقاومة والمقاومين بتحديد التوقيت المناسب واللغة المناسبة ميدانيا وعسكريا التي تتناسب مع ردع العدوان.
ومن بلدة يونين في البقاع الشمالي قال النائب حسين الحاج حسن:
ونحن في المقاومة نقول لهم هذه مسؤوليتكم ومن واجبكم أن تصلوا إلى نتائج في متابعة هذه المسؤولية لتمنع العدو من الاستمرار في غيه وعدوانه. أما المقاومة فهي تراقب وتتابع وسيكون لها الموقف المناسب في الوقت المناسب.
وقد وضعت مصادر دبلوماسية المواقف المنتقدة لرئيسي الجمهورية والحكومة في خانة إبعاد المسؤولية عن حزب الله وإلقائها على رئاستي الجمهورية والحكومة، وسألت ماذا يمكن أن يفعل لبنان الرسمي أكثر مما فعله، وماذا يمكن أن يفعل أيضا وزير الخارجية سوى إصدار بيان استنكار وإجراء اتصالات، وحتى لو أجرى اتصالات وأصدر بيانات فماذا يمكن أن تقدم؟
أضافت المصادر نفسها أنه بدل سياسة النكد فلتفتش قوى الممانعة عما يمكن أن تقوم به للتخفيف من حدة الخسائر على لبنان والتي يبدو أنها ستستمر في ظل السياسة الانفعالية التي ينتهجها الحزب.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أشار من هنغاريا إلى أن حزب الله ضعف بشكل واضح أمام إسرائيل، لكن في المعادلة الداخلية اللبنانية لا يزال قويا، ولهذا السبب لا ينبغي إجراء أي حسابات خاطئة من خلال اعتبار أنه يمكن القضاء على الحزب بحسب تعبيره.
وقال أن حزب الله جزء من الشعب اللبناني ويجب قبوله على هذا النحو، ولكن يجب عليه أيضا أن يتقبل أن دوره العسكري على هذا النحو لم يعد مقبولا، ولا يستطيع أن يحمي لبنان بمفرده وبسياساته، بل يجب على الدولة أن تتحمل هذه المسؤولية، وأنه يجب دمج الحزب في استراتيجية دفاعية وطنية فهو جزء منها، لكنه لم يعد يستطيع أن يمتلك سياساته الخاطئة والخاصة، وعليه أن يلتزم بالدستور اللبناني وقواعده، وينبغي ألا ندخل في معارك ليست لنا.
في مجال آخر متعلق بالحزب الأصفر، اعتقل الحرس المدني الإسباني 3 أشخاص في برشلونة يسهلون توفير قطع غيار لمسيرات لصالح حزب الله.
وهذه العملية تندرج في إطار التحقيقات المستمرة التي بدأت في تموز الماضي في برشلونة، والتي نفذت بالتعاون مع السلطات الألمانية لتفكيك شبكات لوجستية لحزب الله كانت مسؤولة عن تصنيع الطائرات المسيرة.
مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور خلف الحبتور قال أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لم يأتي من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لتصرفات حزب الله الذي يجر لبنان إلى الهاوية عبر خرقه اتفاق وقف إطلاق النار. وحذر من أن المؤسف أن الدولة اللبنانية لا تقف عاجزة فقط، بل تفعل ذلك بإرادتها إذ تجاري الحزب ولا تتخذ أي خطوة لنزع سلاحه رغم التزامها وتعهدها بذلك. وإذ سأل كيف يمكن لدولة أن تدعي السيادة وهي تسمح بسلاح خارج سلطتها، أكد الحبتور أن لبنان لن يعرف الاستقرار طالما أن القرار ليس في يد الدولة.
في الميدانيات رصد في 1:30 فجرا طيران استطلاعي إسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية وعلى علو منخفض.
جنوبا تعرضت مساء أمس منطقة وادي جهنم عند الأطراف الشرقية لبلدة شبعة لسقوط قذيفتين مدفعيتين إسرائيليتين من دون الإفادة عن وقوع إصابات، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفر شوبة.
وأمس أعلن الجيش اللبناني أن وحدة تابعة له عملت على إزالة السواتر الترابية التي أقامتها إسرائيل في بلدة العديس قضاء مرجعيون، وعادت فتح الطريق المؤدي إلى إحدى التلال في البلدة بالتنسيق مع اليونيفيل.
وأوضح في بيان أنه أثناء عمل الوحدة أطلقت عناصر القوات المعادية النار في الهواء على مقربة من عناصر الجيش لإجبارها على الانسحاب، غير أن عناصر الوحدة تابعت عملها فيما تم تعزيز الانتشار في مواجهة العدو حتى فتح الطريق.
سجل التقرير الصادر عن غرفة إدارة الكوارث والأزمات عن أبرز المستجدات المتعلقة بأزمة النزوح السوري المستجدة في مدن وقرى وبلدات الساحل السوري إلى القرى والبلدات العكرية عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير في منطقتي السهل والدريب، سجل ارتفاعا ملحوظا في عدد النازحين المسجلين لدى الغرفة، بلغ نحو 5000 نازح جديد في الساعة القليلة الماضية.
وقد أصبح إجمالي عدد النازحين منذ 10 من آذار الماضي وحتى الساعة 20496 نازحا، أي 4085 عائلة، بينهم 165 عائلة لبنانية توزعت على 27 بلدة وقرية عكرية، وتمت استضافة بعض منها لدى عائلات من أبناء هذه البلدات، فيما توزع باقي العائلات على القاعات والمستودعات التي تم تخصيصها كمراكز إيواء مؤقتة.
إلى بيروت وصل في 11 من الليلة الماضية اللبناني حيدر سليم الذي كان موقوفا في السعودية وأفرج عنه بعد جهود دبلوماسية حثيثة بذلتها الجهات الرسمية اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، اللذان عملا بجهد لضمان عودته إلى وطنه بعد فترة من التوقيف.
وكان سليم أوقف أثناء تأديته مناسك الحج قبل 3 سنوات بسبب ترديده شعارات مذهبية، ما أثار تحركات من قبل عائلاته التي طالبت مرارا بالإفراج عنه.
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال طائرات إضافية وأصول جوية أخرى لتعزيز موقف الجيش الأمريكي الدفاعي في الشرق الأوسط.
المتحدث باسم البنتاغون الذي أوضح أن وزير الدفاع بيت هيجزيث يواصل التأكيد على أنه في حال هددت إيران أو وكلاؤها الأفراد والمصالح الأمريكية في المنطقة فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حاسمة للدفاع عن شعبنا. قال أنه تم توجيه حاملة الطائرات هاري ترومان بالبقاء في المنطقة.
هيجزيث أضاف أنه لتكملة الموقف البحري للقيادة المركزية الأمريكية أمر الوزير أيضاً بنشر أسراب إضافية وأصول جوية أخرى من شأنها أن تعزز قدراتنا في الدعم الجوي الدفاعي، ولم يتضح بعد ما هي الأسراب أو الأصول التي ستنقل إلى المنطقة.
وأوضح المتحدث أن مجموعة حاملة الطائرات نيمتس تنتشر في غرب المحيط الهادئ للحفاظ على تفوقنا القتالي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولا تزال الولايات المتحدة وشركاؤها ملتزمين بالأمن الإقليمي في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، وهم مستعدون للرد على أي جهة حكومية أو غير حكومية تسعى إلى توسيع أو تصعيد الصراع في المنطقة.
وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن 4 قاذفات من طراز B2 على الأقل نقلت إلى قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، وكشف خبراء أن هذه المسافة قريبة بما يكفي للوصول إلى اليمن أو إيران.
جدير ذكره أن قاذفات B2 قادرة على حمل أسلحة نووية، وأنه يوجد 20 طائرة فقط من هذا النوع في ترسانة سلاح الجو الأمريكي. وفي تشرين الأول الماضي استخدمت إدارة الرئيس جو بايدن هذه القاذفات في حملتها على حوثيي اليمن.
وفي تل أبيب أجرى قائد القيادة الوسطى الأمريكية مايكل كوريلا محادثات مع قادة عسكريين إسرائيليين لعشر ساعات في شأن ملفي إيران وجماعة الحوثي.
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن كوريلا عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمنيين من بينهم رئيس أركان الجيش إيال زامير إلى قيادات أخرى في الجيش وأجهزة الأمن، وأضافت أن زيارته إسرائيل قد تكون تمهيدا لشن هجوم على إيران.
وأشارت إلى أن هناك تقديرات أنه في حال شنت الولايات المتحدة هجوما على إيران أو كثفت من ضرباتها اليمن فإن على إسرائيل أن تستعد وقفا وفقا لذلك.
معلوم أن زيارة كوريلا هي الثانية لإسرائيل في خلال شهر، حيث بحث مطلع آذار الماضي مع زامير في جهود الشراكة العسكرية بين البلدين وزيادة قابلية التشغيل البيني بين القوات.
وعلى محور اليمن، وعقب مقتل 3 أشخاص في غارات أمريكية على الحديدة، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة والمسيرات استهدف قطعا حربية في البحر الأحمر ومن بينها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، وأن الاشتباك مع الحاملة هو الثالث في خلال الساعات 24 الماضية.
أضاف أن العمليات ستستمر بوتيرة متصاعدة ضد الأمريكيين باستهداف قطاعهم الحربية وضد إسرائيل لإيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وأنه لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
في المقابل سجل قصف أمريكي جديد على مدينة الحديدة في غرب اليمن وصعدة في شمال البلاد، وقد طالت الغارة ثكنة حوثية في مبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية شرق الحديدة، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى بحسب وسائل إعلام حوثية التي تحدثت أيضا عن استهداف معسكر تدريب للحوثيين في مشارف في منطقة وصاب.
وضربت 4 غارات مواقع حوثية شمال مديرية بيت الفقية وسط تحليق مستمر للطيران الأمريكي في سماء مدينتي الحديدة وصعدة.
وفي اليوم 16 من استئناف حرب غزة أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل توسع عملياتها في غزة للسيطرة على مساحات شاسعة في القطاع، مؤكدا أن قواته ستتحرك لما وصفه بتطهير المناطق من الإرهابيين والبنية التحتية.
كاتس أضاف أن القوات الإسرائيلية ستستولي على مساحات شاسعة تضاف إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل، وأنه سيتم إجلاء واسع النطاق لسكان غزة من مناطق القتال، داعيا سكان القطاع إلى القضاء على حماس وإعادة الرهائن الإسرائيليين، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب.
ميدانيا أفيد عن مقتل 19 فلسطينيا صباحا في غارات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.
إلى ذلك أغلقت كل مخابز جنوب القطاع أبوابها بسبب نفاد الوقود والمواد الأساسية اللازمة لعملها.
وأمس قتل 23 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع سيطرته على مناطق في غزة وضمها إلى الحزام الأمني.
وفي الضفة الغربية هاجم 300 مستوطن مسلح بلدة دوما في نابلس وأحرقوا مركبات ومنازل.
وبعدما أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن مئات من سكان غزة نقلوا جوا من مطار رامون في جنوب إسرائيل إلى ألمانيا، نفت برلين ذلك شارحة أن ما حدث هو إعادة 19 ألمانيا مع عائلاتهم من غزة إلى ألمانيا، وشكرت تل أبيب على نقلهم.
إلى الملف السوري، فقد أفاد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بما في ذلك سوريا سيتولاه جويل رايبرن، مشيرا إلى أن واشنطن تراجع العقوبات المفروضة على دمشق وأن القرار بيد الرئيس ترامب.
المتحدث أكد رفض التدخلات الخارجية في سوريا، معربا عن أمل الولايات المتحدة في أن يكون لدمشق علاقة جيدة مع دول الجوار، ومضيفا أن واشنطن تريد من الحكومة السورية الجديدة استبعاد المقاتلين الأجانب ومنع أي نفوذ إيراني.
وفي الملف الأوكراني، قال مسؤول أمريكي أن من المتوقع أن يزور المفاوض الروسي الكبير كيريل دميترييف واشنطن هذا الأسبوع للقاء ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لإجراء محادثات حول تعزيز العلاقات بين البلدين في سعيهما لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
كيف هي أوضاع الطرقات صباح اليوم؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون روبير أبو حيدر.
صباح النور،
كيفك روبير؟
ماشي الحال،
تفضل.
نعم، بالنسبة لحركة المرور الصباحية لليوم، نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفي من جسر غزير باتجاه جوني وصولا لصربة، وكثيفي من تحت جسر النقاش باتجاه جل الديب حتى نهر الموت، بتكفي ناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارانتينا. المسلك المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير ناشطة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وأيضا حركة سير ناشطة من خلدي باتجاه الأوزاعي. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير كثيفي من الفياضية باتجاه الحزمية، بتكفي ناشطة باتجاه سياد. ضمن شوارع العاصمة بيروت عم نشهد حركة سير ناشطة على جميع التقاطعات والمستديرات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 4 حوادث نتج عنهم 6 جرحى، مخالفات الرادار 298 محضر سرعة زايدة. أخيرا التواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غرف عمليات قوى من الداخل. بالمبدأ هذا كل شيء.
يعطيك العافية روبير، والآن إلى عبد الحاج في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير عبدو.
صباح نور.
طمنا، امتى رح نرتاح من هالوحل والغبره وهالتفاصيل كلها؟
يعني نحن رح نبقى مستهرين يعني بتاثير هذه الغبره، لانه نحن ببدايات الربيع يعني، وهو ما يسمى الايام رياح الخماسين يعني، ف رح تضل معنا هذه الغبره مستمره بهالشهر. فلبنان لا زال تحت تاثير منخفض جوي متمركز فوق اليونان ومسحوب بكتل هوائيه بارده بيؤدي إلى طقس متقلب حتى صباح يوم بكرة الأربعاء، حتى صباح اليوم يعني، حيث بيستقر طقس تدريجيا من المتوقع أنه يعود للتقلب اعتبارا من ظهر الخميس خاصة بالشمال. الأربعاء طقس غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة واللي بتعود لمعدلات الموسمية مع رياح ناشطة، وبيتوقع أنه تساقط بعض أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات، وبتنحسر الأمطار تدريجيا خلال النهار. أما يوم الخميس فقليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة، وبيتكون ضباب على المرتفعات وبتساقط أمطار خفيفة متفرقة في بالمناطق الشمالية مثل ما قلنا اعتبارا بعد الظهر. درجات الحرارة متوقعة على يوم الأربعاء على الساحل من 11 إلى 23، وعلى الجبال من 8 إلى 16، والداخل من 8 إلى 15. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 20 و 45 كيلومتر بالساعة. حال البحر مائج إجمالا وحرارة سطح الماء 19 درجة. هذا كل شيء.
شكرا، يعطيك ألف عافية. كان في الصباحية الثانية في مهمة أورتيغس الجديدة ضغوط لنزع سلاح حزب الله، الإسراع بتشكيل اللجان للتفاوض ووضع الترتيبات لترسيم الحدود مع إسرائيل، اتصالات مفتوحة لرجي مع واشنطن وأوروبا، ننفذ 1701، ومعلومات عن اتفاق عون سلام على تعزيز الدولة جنوب الليطاني وضبط الأمن. يزبك على العهد الطلب مباشرة من حزب الله تسليم سلاحه والانخراط في اللعبة السياسية الداخلية. الحزب نراقب ونتابع، وموقفنا في الوقت المناسب والمسؤولية على الدولة. باسيل حزب الله ضعف ولم يعد يستطيع امتلاك سياساته الخاصة، وعليه الالتزام بالدستور وقواعده. واشنطن تكرر تهديد إيران وتقرر إرسال طائرات إضافية إلى المنطقة، ومحادثات أمريكية إسرائيلية مطولة عن الحوثيين وطهران. إسرائيل توسع عملياتها للسيطرة على مساحات شاسعة من غزة. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم،
إلى اللقاء.